يداني
تنيمك هد أركاني وأغرطني وأبكاني. أيا أركان لا تبكي نحيبك هز وجداني. تنيمك هد أركاني وأغرطني وأبكاني. أيا أركان لا تبكي نحيبك هز وجداني.
إعراضك على المؤتمر ومح.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه السلسلة الخاصة التي نستعرض فيها قضية مسلمي الروهينجيا بأراكان بورما. هذه القضية مشاهدين الكرام ظلت مغيبة عن المشهد الإعلامي وعن ذهن المشاهد العربي على وجه الخصوص، نظرا لما تمارسه الحكومة البورمية من تكتيم إعلامي وتضليل إعلامي. ظل المشهد مكتما وغائبا عن كثير من المسلمين في أرجاء المعمورة. هذه الحلقات التي نخصصها من قناتكم قناة صفا نتناول فيها الجانب التاريخي والجانب السياسي والجانب الحقوقي، لنشاهد كيف يعاني هذا الشعب المسلم من ظلم الاضطهاد ونير الإبادة المخفية في هذه البقعة من بقاع المسلمين، والتي كانت في يوم من الأيام ذات حضارة وتاريخ عريقين. نستطيع بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات إيصال صوت المكلومين والمظلومين من هذا الشعب إلى المشاهد العربي، ويطيب لنا في هذه الحلقة الأولى والتي خصصناها للجانب التاريخي أن نستضيف شخصيتين بارزتين كان لهما دور كبير في الحراك العالمي في هذه القضية. مرحبا بك دكتور طاهر الأركاني، رئيس المؤتمر العام ورئيس القطاع الحقوقي بالمركز الروهنجي العالمي GRC. أهلا بك في هذه الحلقة.
حياك الله وحيا الله المشاهدي قناة الصفاء.
ومعي أيضا فضيلة الشيخ عبد الله معروف، رئيس المركز الروهنجي العالمي وأمين عام مجلس الجالية الروهنجية الأركانية بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك.
حياك الله وبياك، ونشكر قناة الصفا على هذه الحلقات وعلى هذه المتابعات المهمة التي ذراها إن شاء الله أن تثري إن شاء الله هذه القضية
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مصطلحات كثيرة نسمعها عن هذا الشعب. نسمع مرة لفظ الروهنجية، ونسمع مرة أخرى لفظ أراكان، ونسمع بورما، ونسمع ميانمار. في مطلع هذه الحلقة أوجه هذا السؤال للدكتور طاهر الأركاني، من هم هؤلاء الروهينجيا، وما هي أراكان، وما هي بورما؟ بودنا لو أعطيت المشاهدين الكرام لمحة موجزة بحيث يعرفون هذا الشعب ويعرفون طبيعة هذا الإقليم، إقليم أراكان.
أراكان، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل التي نسلط فيها الضوء على بعض القضايا المتعلقة بمسلمي بورما، بالذات مسلمي أركان.
نعم.
فهذه المصطلحات التي ذكرتها أبو تركي، يعني هذه المصطلحات يعني موجودة في الساحة الإعلامية، يجب المشاهدين يعني يعرفوها، يدركوا معناها. فمنها أركان. أركان هذه اسم قديم لمنطقة أركان أو لمملكة أركان التي كانت مملكة ذات حضارة وتاريخ عريقين. فهذه المنطقة أصبحت اليوم ولاية. هذه المنطقة تقع طبعا في جنوب شرق آسيا، تحدها من جميع الجهات أو من أكثر الجهات مناطق بورمية إلا من جهة واحدة، جهة الغرب، وهي بنغلاديش. إذن هذه تقع وسط يعني مناطق بوذية ومنطقة بنغلاديش،
يعني هي الآن أصبحت طبعا ولاية من ولايات ميانمار الحكومة البورمية.
نعم، وهي يعني بعد احتلالها. نعم. بعد احتلال البورميين لهذه المنطقة أصبحت جزءا من ميانمار، جزءا من ميانمار، وهي تعتبر اليوم واحدة من 14 ولاية التي تكون منها دولة ميانمار.
نعم. سنأتي إن شاء الله تعالى للاستعمارات ولتاريخ هذا الإقليم. أتوجه أيضا بالسؤال، حقيقة لفظ الروهينجيا شيخ عبد الله، كثير من الناس يعني هذا اللفظ غريب، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الشعوب العربية على وجه التحديد لا يعرفون ما معنى روهينجيا وما هذا، وخاصة أنه هذا اللفظ عليه عراك وصراع كبير من بين المسلمين وبين الحكومة الميانمارية الطاغية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، حقيقة هذه القضية، أولا قضية روهينجيا قضية فعلا كما ذكرت مغيبة للإعلام تغيب كامل جدا.
نعم.
الروهينجيين هؤلاء شعب من ضمن 134 عرقية موجودة في داخل بورما.
نعم.
هذه العرقيات، لأن بورما هي عبارة عن تركيب ومزيج سكاني من عدة عرقيات، فالروهينجي عرقية من العرقيات الموجودة ولهم تاريخ وإث تاريخي عريق خاصة في مملكة أركان.
نعم.
هذه الكلمة طبعا مصطلح الروهينجيا كأي مصطلح من مصطلحات العرقيات العالمية الموجودة، وفي هيئة اللغات العالمية في الأمم المتحدة لغتهم من ضمن اللغات المسجلة رسميا في هيئة اللغات في الأمم المتحدة. بالإضافة أن هذه العرقية الفترة الأخيرة بفضل الله جل وعلا أصبح الكثير من خاصة في الطبقة السياسية وعلى مستوى الحكومات بدأوا يعترفون بهذه الكلمة. ويكفي حقيقة أن بعض رؤساء الدول الكبرى ذهبوا إلى بورما وذكروا أن هذه عرقية ينبغي أن تأخذ حقها ومن ضمن العرقيات المواطنة الموجودة هناك. مصطلح الروهينجيا له تفسيرين، يعني طبعا في هناك يعني أمور كثيرة، تحليلات كثيرة من أين أتى هذا المصطلح. أقرب تفسيرين، التفسير الأول أن العرب المسلمين لما هاجروا إلى تلك المناطق، خاصة منطقة بورما تقع في موقع استراتيجي وسط شبكة التجارة في المحيط الهندي، فتعتبر المنطقة استراتيجية جدا. فكان المسلمون يأتون في هذه المنطقة للتجارة. فأتى المسلمون في يوم الأيام فتحطمت لهم السفينة، فبدأوا ينادون المسلمين يقولون روح النجا روح النجا، فأخذوا هذه الكلمة السكان الأصليين فسموا المسلمين العرب الذين نزلوا في المنطقة الروهينجيا. تناسلوا تكاثروا فلهم أصول امتدادات عربية. التفسير الثاني هي مأخوذة من كلمة الرهيمي، المناطق الرهيمية هي المناطق المنحدرة من السواحل. فمثلا لما نأتي مثلا عندنا في دول الخليج، منطقة الخليج كل مناطق منحدرة على الخليج العربي.
نعم.
فهذه المنطقة تسمى المناطق الرهيمية حتى في التاريخ. فقامت مملكة رهيمية واضح في أركان، خاصة يعني منذ دخول الإسلام في منطقة أركان ودخول الإسلام في بورما.
نعم.
خاصة في عام 127 للهجرة في عهد هارون الرشيد. لما وصل الإسلام في هذه المنطقة ثم ذلك تولد المسلمون إلى أن قامت للمسلمين دولة إسلامية في عام 305 للهجرة.
نعم.
واستمرت لمدة 45 عام، وكانت هذه الدولة تسمى دولة الروهانج.
روهانج
دولة الروهانج. نعم. فطبعا أخذت المنطقة الرهيمية حتى الآن لما تأتي في بعض المصطلحات في الكتب الهندية أن يخاطبون يعني هناك الآن يعني رسالة من ملك الهند إلى ملك الرهين أو الرهميون في بورما بهذا المصطلح الرهميون يسمونه.
نعم هذا مثبت تاريخيا.
مثبت تاريخيا نعم. نعم مثبت تاريخيا فهو أقرب يعني تفسيرين أن مأخوذة إما من روح النجا
نعم.
أو من مناطق الرهيمية على المصطلح العربي.
نعم
كما هو
أشكرك شيخ عبد الله. دكتور طاهر نحن الآن عرفنا الروهينجيا قلنا هم عرقية وعرفنا أراكان أنها أرض اسم للأرض والإقليم والولاية التي انضمت الآن أو احتلت وأصبحت جزء من بورما. أريدك تعطيني فكرة عن بورما لأنه كثير من حقيقة الجماهير العربية لا تعرف بورما لأنها دولة مغيبة ودولة عاشت يعني عصور من الظلامية والانحلال والفرقة وعاشت منعزلة تماما عن العالم الإسلامي على وجه التحديد. ما هي بورما هذه وما علاقة مصطلح ميانمار بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لكي نؤكد الفهم الذي أراد الشيخ عبد الله معروف يوصله للمشاهد العربي كل من يسمع هذا الكلام أن المسلمين ما جاءوا إلى أركان إنما الإسلام جاء إلى أركان والتزم بها الناس في داخل أركان. إذن الروهينجيا موجودين على أرض أركان قبل دخول الإسلام والعرب الذين كانوا سافروا قبل الإسلام يعني قبل الإسلام العرب كانوا سافروا ودخلوا وتزاوجوا وتناسلوا. إذن الروهينجا موجودين قبل وصول العرب وقبل وصول الإسلام.
نعم.
فشيء ثاني بورما.
بورما نعم.
نعم. بورما هذه هذا طبعا اسم لميانمار وميانمار تعرف اليوم بميانمار وميانمار أصلها يعني دولة هذه اسمها الرسمي سابقا ميانمار ثم سمي فيما بعد ببورما لاستئثار عرقية بورمان بهذه المنطقة بهذه البلاد مع كونها يعني ذات عرقيات متعددة ومعترف بها نظاما. مع هذا تحاول العرقية الأغلبية أن تسيطر على البلاد وحتى في الاسم حتى يعني يغير التاريخ يبين للعالم أن هذه خاصة ببورمان وليس هنالك عرقيات أخرى وهكذا يعني كانوا غيروا اسمها الأصلي من ميانمار إلى بورما ثم بعد خروج الناس يعني منذ فترة يعني انقلابات ومظاهرات ومنذ فترة يعني خلال 20 سنة بعد ما دخلت السيدة أون سان سو تشي فبدأت بعد المطالبات يعني الدولة غيرت اسمها اسم الدولة إلى اسمها الأصلي ميانمار
يعني رجعت للاسم الأصلي
اسمها الأصلي ميانمار. إذن ميانمار وبورما كلاهما اسمان لدولة واحدة.
نعم.
بورما كانت في السابق أو في الوسط في البداية كانت ميانمار ثم جاء بورما ثم عاد إلى الاسم الأصلي وهو ميانمار.
نعم.
حينما تقول كلمة ميانمار بمعنى أنها تشمل جميع العرقيات الموجودة وتوحي إلى أنها يعني دولة ذات عرقيات متعددة.
أيوة جميل جدا. ما معنى دكتور ميانمار؟
ميانمار كلمة ميانمار هذه لغة طبعا الميانمارية هذه التي يعني قلت أنا هي أنها تشير إلى أنها تشمل مجموعة كبيرة من الناس مجموعة كبيرة من العرقيات وليست خاصة ب عائلة بورمان أو نعم. بأرقية بورمان.
نعم. طيب شيخ عبد الله نأتي للحديث حول قضية مهمة جدا جدا تعتبر هي أساس الإشكالات. الحكومة البورمية والميانمارية الحالية لا تعترف بالروهينجيا. لا تعترف بالروهينجيا. أريد أن أسألك لماذا لا تريد الاعتراف بمسلمي الروهينجيا هؤلاء؟
والله الملخص الشديد حتى تصل المعلومة في نعم. عبارة بسيطة جدا. لأن الروهينجيا لهم عرق وتاريخ وإرث وأرض في هذه المنطقة منطقة أركان.
طيب الروهينجيا يا شيخ عبد الله جميع العرقيات أيضا لها عرق ولا يعني تاريخ.
أيوة.
يعني لماذا بالذات عرقية الروهينجيا؟
الروهينجيا لهم تاريخ غير تاريخ المناطق الأخرى.
عجيب.
لهم مملكة مستقلة في يوم الأيام.
آه.
لهم ملوك لهم مسقوكات إسلامية.
نعم.
لهم آثار إسلامية موجودة إلى يومنا هذا. فهم يخشون بمطالبة الروهينجيا لحقوق السعادة الحقوقية.
نعم.
أولا أبو تركي طبعا عند سقوط الدولة الإسلامية. طبعا الدولة الإسلامية قامت في مملكة أركان من عام 1430 للميلاد إلى عام 1784 للميلاد، يعني 350 عام والمسلمون يحكمون هذه المنطقة. هذه قضية. بل حتى آخر ملوك أركان وهو سليم شاه له رسالة رسلها إلى إمبراطور هولندا وهو يطالب النجدة منه من الغارات البرتغاليين. إذن الروهينجا هؤلاء لهم عرق وتاريخ قديم جدا. لما سقطت الدولة الإسلامية في عام 1984
يعني قبل كم سنة تقريبا،
يعني 230 سنة تقريبا،
230 سنة
جاء الملك البوذي بودوبايا فاحتل منطقة أركان. وضم أركان ضمن أقاليم دولة ميانمار الحالية. الآن طبعا المسلمين حين كانوا في الفترة هذه من سقوط الدولة الإسلامية 230 سنة تقريبا الآن إلى قبل 70 سنة والمسلمين كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع العرقية الأخرى الموجودة في أركان.
يعني ما كان هنالك اضطهاد بعد،
كان هناك يعني تقريبا شبه أنه دين السلام، لأنه أصلا ديانة البوذية هي ديانة السلام.
سنأتي عليها إن شاء الله،
وإن شاء الله نأتي عليها إن شاء الله. فطبعا كانوا يعيشون بسلام إلى أن جاء بعد ذلك الاحتلال البريطاني في عام 1824 للميلاد. من عام 1824 للميلاد إلى عام 1937 للميلاد، هذه الفترة أكثر من 100 سنة. كان المسلمون عندنا يعني يسمون الفترة هذه شاتة الزمن. شاتة الزمن يعني فترة الراحة،
الرخاء.
الرخاء كانوا يعيشون في هذه الفترة في هذه المنطقة. بعد ذلك في عام 1937 كانت هناك يعني معارك شرسة جدا في مسرح أحداث الحرب العالمية الثانية، وكانت منطقة أركان هي مسرح أحداث الحرب بين البريطانيين والإنجليز. ففي هذه الفترة البريطانيين انسحبوا إلى الهند، إلى إمبراطورية البريطانية العظمى في الهند، وتركوا المجال تمام للبوذيين اللي هم كانوا من اليابانيين. في الفترة هذه لمدة 5 سنوات إلى 1942 لمدة 5 سنوات حكم البوذيين اليابانيين تقريبا سيطروا على المنطقة هذه. طبعا هذه الدعوة كانت يعني دعوة من البوذيين الموجودين في نفس المنطقة. في هذه الفترة سلحوا البوذيين اليابانيين البوذيين الموجودين في نفس المنطقة. في عام 42 خرجت يابان مرة ثانية ورجعت حكومة بريطانيا مرة ثانية واستولت على منطقة هذه المنطقة مرة أخرى. في هذه الفترة خلال 5 سنوات تركوا للبوذيين الأسلحة وكلها في أيدي البوذيين المنطقة، فأصبحت هناك صارت أكبر مذبح للمسلمين في عام 1942. بالملخص الشديد لماذا الروهينجا يضطهدون؟ الروهينجا يضطهدون وضع الأمر الأول الإرث التاريخي. القضية الثانية الدول البوذية الآن الموجودة في العالم كثير جدا، وأكبر دولة من ناحية التعداد السكان البوذي البوذي تمام يعني من ناحية يعني كما يقال الموازنة السكانية هي دولة بورما. وتعتبر بورما هي محج البوذيين. فهم يعلنون عن الرهبان هناك صراحة أن بورما لا يريدون فيها أي من أحد المسلمين. ليس فقط الروهينجا، حتى غير الروهينجا كما حصل قبل أيام في ماندلاي. وهم من عرقية غير الروهينجية، ولكن صارت عندهم مقتلة وقتلوا في المسلمين. والمسألة واضحة جدا أنها ضد الإسلام.
سأعود إليك إن شاء الله، ولكن دكتور طاهر أنتم الروهنجيون في العالم، كيف تثبتون للعالم من خلال هذه القناة ومن خلال المشاهدين أن الروهنجية لهم وجود وتاريخ؟ ما هي إثباتاتكم؟
قبل أن ندخل في الإثباتات أنا أضيف كلمتين أو 3 كلمات فيما ذكر فضيلة الشيخ عبد الله معروف. لماذا يضطهد الروهينجا؟ أنا أرى أن هناك 3 أسباب. السبب الأول الموق البوذيون الذين في منطقة أراكان.
ما معنى موق؟ هذا أيضا
مصطلح. الاسم للعرقية كما أن الروهينجا اسم لعرقية مسلمين. الموق اسم عرقية للبوذيين الموجودين في أرض أراكان. طبعا البوذيين ليسوا على عرقية واحدة، إنما مجموعة من العرقيات.
هم أيضا عرقيات. إذا مشاهدينا الكرام لفظة الموق هذه اللفظة تطلق على العرقية البوذية التي تسكن أو
في أركان.
في أركان.
هذه العرقية تحلم باستقلال أركان وتكون هذه مملكة لهم في المستقبل والانفصال عن حكومة ميانمار. ولذلك يرون أن بقاء المسلمين في هذه المنطقة سوف تحرمهم من هذه من هذا الحلم. أيضا
قبل ما تنتقل إيش يعني إيش أدلتك على أنه لهم أطماع سياسية في المنطقة؟
إيه نعم، لأنهم لأن الممارسات التي يمارسونها،
نعم،
وأيضا التاريخ الذي يثبتونه الآن، يقولون أن لهم كانت لهم مملكة في هذه في أراكان منذ فترة طويلة، وأنهم يريدون الاستقلال بهذه المنطقة، الوصول إلى تكوين مملكة مرة أخرى،
نعم.
ولذلك حاول الروهنجيون الاتفاق مع البوذيين الموق،
نعم،
يعني في يعني في مختلف الأحوال في مختلف الزمن،
نعم،
ولكن هؤلاء الموق رفضوا لأنهم يريدون أولا تصفية المسلمين أولا، ثم الاستئثار بهذه الأرض، ثم بعد ذلك للانفصال عن دولة بورما الأم لتصبح مملكة لهم في المستقبل،
نعم.
ولذلك في طول هذه الفترة منذ يعني سنوات طويلة منذ عام 1942 وحتى قبلها،
نعم،
محاولات كلها تفيد أن المسلمين ليس لهم في هذا المكان، ويحاولون بمساندة الحكومة البورمية إبعاد وتهجير وتشريد المسلمين من أرض أركان حتى يسيطروا على هذه الأرض هذه واحدة.
معلش هنا في سؤال مهم جدا، يعني الحكومة البورمية حين علمت أن هؤلاء البوذيين أو طائفة الماك لهم أطماع سياسية في المنطقة، بأي وجه تدعم هذه العصابات؟
طبعا تعرف أراكان مملكة كانت من القديم، وحتى هذه اللحظة إذا نظرت إلى جغرافية المنطقة،
نعم،
تجد هي منفصلة تماما، مفصولة عن بورما بكاملها بجبال سلسلة جبال، فهذه المنطقة كيف يحكمها البرمان على هذه حتى هذه اللحظة؟ فالبرمان يحكم عليها وليسوا من سكان أركان، إنما جاءوا من بورما إلى أركان يحكمون عليها بإيش؟ فرق تسد أرقيتين، موق وأرقية روهينجا. إذا أحكموا يعني التفرقة بين أرقيتين، فيعني ضمان وبقاء حكم البورمان على هذه المنطقة. ولذلك فترة يحاول أن يظهر أنهم يدعمون الروهينجا، وفترة أخرى يحاول يظهر أنهم يدعمون البوذيين، وليس هم يدعمون أحدا، وإنما يدعمون البوذيين بحكم أنهم من نفس الديانة،
نعم،
وحتى لو حصل يعني يوم من الأيام الانفصال فيصبح تصبح أركان للبوذيين وليس للمسلمين. ولذلك بمساندة البورمان البوذيون الموق يضطهدون ويعذبون المسلمين،
نعم،
لطردهم.
النقطة
الثالثة بسيطة جدا، البوذيين في أركان وفي بورما وفي المنطقة ككل في جنوب شرق آسيا يرون أن أركان هذه بوابة بوذية، إذا انكسرت هذه البوابة فإن الأرض الإسلامية الممتدة من أركان إلى الشرق الأوسط إلى الجزيرة العربية ممتدة، فإن الإسلام هيدخل في أركان وينتشر، ثم ينتقل إلى بورما، ثم ينتقل إلى مناطق أخرى من وراءها مثل اليابان وتايلاند. ولذلك يعتبرون يعني أي عمل في هذا المكان يعني اضطهاد المسلمين يعتبرون جهاد مقدس عندهم، يعلنون في بداية عام 2012 أعلنوا جهاد مقدس ضد المسلمين، لأنهم يعتبرون هذه البوابة بوابة بوذية لابد المحافظة عليها للحفاظ على ديانتهم البوذية.
نعم، سأعود إليك يا دكتور جزاك الله خير. نريد الحديث عن الديانة البوذية، هذه الديانة التي تسيطر على تقريبا، أولا الشيخ كم نسبة الذين يعتنقون الديانة البوذية في بورما تقريبا؟ يعني
طبعا بورما تقريبا آخر تعداد 60 مليون نسمة،
نعم،
منهم 50 مليون نسمة تقريبا كلهم البوذيين،
يعني 90% تقريبا،
تقريبا 90% يعني تحديدا 89%،
نعم،
وتقريبا من هناك 7 مليون نسمة من ديانات أخرى نصرانية وغيرها.
والمسلمون كم يشكلون؟
يعني يشكلون هم على حسب الإحصائيات الرسمية قرابة 4%، يعني قرابة 2
يعني
مليون،
أقلية جدا قليلة
جدا. ولكن الحقيقة أن المسلمون أو أن المسلمين في أركان أو في بورما تحديدا ليس 4%، يصل إلى 15% تقريبا، لأن هناك في مناطق للمسلمين، يعني خاصة الآن لما دخل الإسلام وانتشر الإسلام انتشر في أركان، ثم في هضبة اسمها هضبة التوائية،
نعم.
وهذه الهضبة بعد مباشرة الكاتشير. الكاتشير عنده الإسلام منتشر وبعض المناطق الموجودة في أركان
خاصة ما معنى كاشين أيضا المشاهد؟
طبعا هي ولايات يعني 14 ولاية مثل ولاية أركان، ولاية كاشين، شان وتشين، وكايا وكارين ومندلاي. هذه ولايات
في أركان أو في بورما؟
بورما عموما 14 ولاية من ضمن ولاية أركان هذه كما ذكر الدكتور أنها مفصولة تماما بسلسلة جبال ولاية. طبعا لما نزعت المواطن الأستاذ صلاح من الروهينجيا في عام 1982، هذا القانون الجائر وهذا التاريخ ينبغي أن يحفظه العالم، يحفظه كل روهينجيا، تحفظه الحكومات، إنه عام 1982 بداية التطهير الممنهج، التطهير العرقي الممنهج ضد الروهينجيا.
نعم.
لما نزعوا منهم المواطنة بعد ذلك اعتبروه من الدخلاء.
نعم.
يعني حتى الآن يعني كما تأكيد كلام الدكتور طاهر، الموغ الآن كان اسمه موغ معروفين، الآن سموا نفسه راكاين.
أيه.
ليش حتى يرتبطون بالأرض إلا اسمها أركان؟
نعم.
وسموا أركان الآن راخين تقاربا مع اسمهم.
أيه.
وحولوا اسم الإسلامي تمام وهو كياب عاصمة أركان إلى مسمى رسمي الآن سيتوي.
نعم.
ورحمة بلدة وجزيرة اسمها رحمة الباري حولوا إلى رامبري.
نعم.
هذه كلها أشياء ممنهجة حتى
تغيير هوية المنطقة،
هوية المنطقة وديمغرافية المنطقة يغيرونها حتى يسعون تمام يوم الأيام للفضول.
طيب سؤال على الهامش، وخاصة نحن في وسائل الإعلام نقرأ أو نتابع أنه كثير من وسائل الإعلام الدولية على وجه التحديد بدأت تستخدم المصطلحات البوذية التي غيرت، أنت بوجهة نظرك شيخ عبد الله يعني ما توجيهك في هذا الباب؟ يعني هل نستخدم المصطلحات الإسلامية التي فعلا تأسست عليها؟
نعم، هذا المطلوب. يعني الآن سياسة اليهود الآن في فلسطين.
نعم.
تغيير أسماء المناطق هذه، نحن هل نتابع اليهود في تغيير من مسميات البلدان الإسلامية الموجودة مثل سلوان وغيرها تمام في مثلا
نعم.
في فلسطين؟ لا أبدا. نحن لابد نحافظ على المسميات والهوية الإسلامية والمسميات الإسلامية الموجودة. للعلم الصراحة حتى يعرف المشاهد الآن ما في روهينجي من روهينجي في العالم وصل اسمه، تجد اسم عربي صريح.
نعم.
واسمك انت روهينجي صلاح.
نعم.
اسمك صلاح، ووالدك اسمه عبد الشكور.
نعم.
وضع الدكتور طاهر ووالد اسمه محمد سراج،
ربما الى سابع جد،
الى سابع جد كل اسماء اسلاميه واسماء عربيه، اسمي عبد الله وانا روهينجي واسم ابي سلامه واسم جدي معروف، هكذا جميع المسميات والاسماء. لماذا يحافظون على الاسم الاسلامي والاسم العربي تحديدا؟
نعم.
مع انه هناك دول متاخمه من المسلمين.
اي
اسماء، لو تلاحظ كل. نعم. اسماء غير.
دكتور انا ساترك لك المجال ان شاء الله، وخاصه انني سالتك سؤالا لم اجد جوابا شافيا الان، وهو الادله التي تثبت وجود الروهينجيا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حوارنا حول مسلمي ميانمار الروهينجيا في اراكان بورما، كونوا معنا.
الأحداث أولا بأول، نطرح أهم الملفات والقضايا المتعلقة بالأمة، نبحث عن الحلول، كل هذا وأكثر يعلق عليه ويحلله نخبة من كبار المفكرين والعلماء في برنامجكم استرخاء. تابعونا في استوديو صفا مع محمد صابر في الأوقات التالية.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل لنستكمل حوارنا حول مسلمي الروهينجيا الذين يعانون الظلم والاضطهاد في ولاية أراكان ببورما ميانمار. أعود لضيفي الدكتور طاهر الأركاني. سألتك قبل الفاصل عن سؤال مهم جدا، أريد إجابة شافية ووافية. ما الأدلة التي تستندون عليها حول وجود الروهينجيا هذه العرقية الروهينجيا في بورما في ظل نفي تام وقوي وشديد من قبل الحكومة البوذية، ويتهمونكم بأنكم من البنغال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. للعلم يا أبو تركي أن الروهينجا يعني يعتقدون اعتقادا جازما أنهم من هذه الأرض وأنهم الروهينجا، ولا شك في ذلك. وكذلك المنكرون البوذيين في ميانمار يعرفون معرفة تامة مثل ما يعرفون أبنائهم أن هؤلاء من هذه الأرض وأنهم من يعني من أصل أركان.
نعم.
ومع هذا ينكرون وجودنا لأسباب أخرى قد أشرت إليها فيما سبق.
نعم.
ولذلك نحتاجنا للأدلة ولا لا يحتاج للأدلة. فأدلة مجموعة من الأدلة.
نعم. تسردها سريعا لو سمحت كده ببساطة حتى المشاهد يعني يستوعب هذه الأدلة وترسخ في ذهنه.
عندنا مجموعة من الأدلة، منها أدلة احنا ما نتكلم أدلة النظرية السابقة التاريخ كان
نعم.
كذا فلان دخل ونشر الإسلام. لا
نعم.
نتكلم عن أشياء واقعية.
نعم.
في أدلة ثابتة من خلال الأسس العلمية.
نعم.
في دراسات ومنظمات عالمية قاموا بدراسات علمية فأثبتوا وجودهم في هذه المنطقة في
نعم.
مجموعة من الدراسات.
نعم.
فهنالك على يعني استعمارات كثيرة يعني جاءت على هذه المنطقة.
نعم.
وكل في وقته كان أجروا الإحصائيات مثل ما كان قبل أشهر.
نعم.
في بورما كانوا أجروا إحصائيات، هذه أكبر أدلة تثبت وجودهم في هذه المنطقة.
نعم.
وكذلك في الأول الأخيرة يعني بعدما استقلت بورما عن بريطانيا عام 1948 مجموعة كبيرة من يعني في أعلى السلطة من المسؤولين في حكومة ميانمار اعترفوا اعترافات سجلت هذه في الوسائل الإعلامية الرسمية في المجلات حتى في مناهج الدراسة في بورما.
نعم.
طبعوها ونشروا وعلموا ودرسوا الأولاد. كل هذه موجودة.
نعم.
أنا أذكر لكم كمثال نبدأ من الأخير.
نعم.
الحكام الموجودين من يوم يعني مسكوا ذمام الحكم من عام 1948 إلى عام 1965 في هذه الفترة مجموعة كبيرة من التصريحات أدلوا بها المسؤولون في حكومة ميانمار حتى رئيس الوزراء.
عجيب.
ومن تحته القائد القوات المسلحة ورئيس الوزراء والمسؤولين يعني في وسائل الإعلام وهكذا. أنا أذكر لكم يعني مثال واحد أو أقرأ لكم كنص من كتاب يقول ماذا يقول عن المسلمين في أركان. يقول طبعا باللغة البرمية مكتوب.
نعم. اقرأها.
يقول في تونزوية أناو تاون بيما يكاين دان شيدي ايدي يكاين دان يه سيتو يكاين تيما بوتي داون ماون دو سوري ميوني ننه شيدي دي ايدي ميوني ننه ها شي باكستان يكو بانلادش نيزه سنه باري دي بوتي داون ماون دو ميوني تيما نيتان جاره بشيتونزو تاميه ها نيادو أبشي روهنجا أميوتا أبشي جابي مسلميا أبشي جاباري.
نعم.
يقول أن هذا رئيس الوزراء أونو أول رئيس الوزراء أونو يقول أن الناس الموجودين في أركان بالذات يعني يسمونها إدارة أكياب، إدارة أكياب تشمل مونغلو بوسيدون أكياب.
نعم.
مجموعة من المناطق.
نعم.
يقول الناس الموجودين في منطقة أكياب.
نعم.
اللي هي تشمل مجموعة من المناطق.
أيوة.
كل غالبا هم مسلمون وروهنجيون.
سمى هذا الاسم.
اي هذا الاعتراف. تم هذه الكتب كلها مجموعه من الاعترافات من المسؤولين.
نعم.
وطبعا وبناء على اعترافهم يعرفون هذا الشيء.
جميل. واصل أدلتك الأخرى حتى ننتقل إلى
وكذلك أديك مثال بس. وكذلك رغم ذلك يعني دراسات علمية صدرت من المنظمات عالمية دولية وقامت هذه الدراسات على أسس علمية ما يمكن أحد ينكرها. مثل هذه الدراسات تثبت لك علميا أن هؤلاء موجودين ولا يستطيع أحد ينكر. حتى الناس الذين حاولوا إنكار الروهينجا من خلال الكتب من خلال التاريخ وتحريم التاريخ عجزوا عند هذا الحد. نعم. لأنها أدلة علمية. من ذلك الدراسة التي قامت بها ISO هذه المنظمة الدولية التي قامت بدراسة، وكذلك دراسة أخرى قامت بها منظمة يونسكو.
نعم.
وكذلك المنظمة أخرى SIL. نعم. هذه منظمة عالمية، هذه المنظمات الثلاثة قامت بدراسات علمية وقد أصدرت يعني مجموعة منها صدرت وتبعت، ومن ضمنها 1799 عام 1799 صدرت يعني دراسات هذه هذه الدراسات قامت 2013 وليس 1799، وذكروا فيها طبعا أن الروهينجيا من أرض أراكان ولا يشبهون البنغال ولا يشبهون الهند وهنود ولا يشبهون البورمان، إنما هم أناس منذ القديم يسكنون في هذه المنطقة ولهم أصل وتاريخ وثقافات ولغات ولغة، يعني بثقافات متكاملة عرقية متكاملة موجودة منذ القديم على هذه.
يعني على الهامش لو سألته كم تعداد الروهينجيين في العالم الآن سواء ممن هم داخل أراكان أو من في بلاد
المهاجر؟ نحن نقول اليوم بما أن حتى حكومة ميانمار عاجزة عن ذكر هذه الأعداد لأنها مقصودة.
نعم.
إخفاء العدد مقصود ولذلك لم يعرفها أحد، ولكن نحن كعرقية روهينجيا ويعني مسؤولين عن الروهينجيا نعرف هذا الشيء ما بين 3.5 مليون إلى 4 مليون.
مليون العدد الإجمالي للشعب الروهينجي.
العدد الإجمالي للشعب الروهينجي.
نعم. شيخ عبد الله، يعني في ذات النقطة التي سألت فيها الدكتور عن يعني اتهام الحكومة الميانمارية بأنكم مهاجرين بنغال، متى بدأت هذه التهمة وما هي أبعادها وماذا تريد الحكومة الميانمارية على وجه التحديد من خلال إخراج هذه الزوبعة والطرطيعة كما يقولون لكي يضطهدوا المسلمين فيما بعد؟
والله هذا السؤال سؤال كثير في قنوات كثير جدا، وأنا استغرب حقيقة. يعني احنا أبانا يوم هاجروا وأتوا من بورما مشنا الأقدام حتى أتوا إلى بلاد الحرمين منذ 70 سنة وكانت الاضطهاد موجود.
نعم.
يعني ينسب أحد نفسه إلى دولة تضطهده وعنده دولة مسالمة اسمها بنغلاديش وكارو بنغالي؟
لا
يعني موضوع أنا أعتبره موضوع
لا، لكن غريب. ولكن المشاهد
أنا أستغرب حقيقة. طبعا لما نسل حكومة بورما من عام 1948 إلى عام 1961 عند الانقلاب العسكري لما جاء نيوين وعمل انقلاب عسكري على أونو اللي هو الحاكم الذي حطته الحكومة البريطانية في الفترة هذه، كانت هناك إذاعة اسمها BSS.
نعم.
هذه الإذاعة كانت الروهينجيا بلغتهم الروهينجية يقرؤون يتلون كتاب الله جل وعلا في إذاعة رسمية للحكومة.
عجيب.
وكانت لهم أخبار باللغة الروهينجية في الحكومة.
عجيب.
ثم أثناء الذين كانوا مع أونو ولما جاء والد المناضلة هذه اللي سموها مناضلة وهذا الأستاذ سوسكي كل الذين كانوا مع هذا الجنرال الذي يعني اضطهد يعني عندهم في نظرهم كل الذين كانوا مع مين؟ كلهم عبد الرزاق وغيره من الروهينجيين الذين كانوا معه من الجنرالات والعسكر الموجودين في المنطقة هناك.
نعم.
والروهينجيين موجودين. طيب لماذا لا يسألون الشكمة وهي عرقية من العرقيات الموجودة في داخل في داخل بورما؟ الشكمة هؤلاء بينهم وبين الروهينجيا نسل وقرابة.
نعم.
بينهم رحم. لماذا لا يسألون مع الروهينجيا؟ الشكمة هؤلاء الآن وهي عرقية بوذية موجودين وهم خاصة من الرهبان الموجودين في المعابد، هؤلاء من أكثر الناس مناصرة الآن حاليا للروهينجيا. لماذا يقولون؟ لأنكم عرقية موجودين معنا.
نعم.
سنين.
ايه.
ثم يأتون بكل سلاجة يعني تستغرب صراحة يأتون. نعم. في قانون 1988 وينتزعون المواطنة من الروهينجيا.
نعم.
ينتزعونه وانتزاع فتستغرب استغراب كامل، يعني تقول يعني ما هذا الاضطهاد الممنهج؟
سنتحدث إن شاء الله في حلقة الانتهاكات عن هذا التاريخ 1982 التاريخ الأسود في سلسلة يعني الانتهاكات. شيخ عبد الله، طيب دعونا نسائل الطرف الآخر، إنه الحكومة الميانمارية تقول عنكم أيها الروهنجيون أنتم بنغاليون، فماذا تقول الحكومة البنغالية؟
نعم، سؤال جميل رائع جدا. الحكومة البنغالية في كل لحظة وفي كل ثانية ترفض نسبة الروهنجيين إلى الشعب البنغالي، ترفض رفضا تاما رسميا حكوميا، بل هناك مفاوضات، بل الآن لو اعترفت الحكومة البنغالية بنا أن البنغاليين، لما كانت مخيمات اللاجئين الآن هؤلاء الأطفال الذين ترونه الآن في الشاشة، هؤلاء كلهم هذه صور من مخيمات اللاجئين الروهنجيين في الحدود البنغلاديشية،
ولم يصبحوا مواطنين في بنغلاديش.
لماذا لم يعطوهم المواطنة؟ لماذا تطالب حكومة بنغلاديش بالضغط على بورما حتى يعيدوهم؟ أتركك من هذا. تحديدا في عام 1988 للهجرة، 1988 للميلاد، في 1988 للميلاد حكومة بنغلاديش تفاوضت رسميا مع حكومة بورما، وكانت هناك يسموها هجرة المعاكسة. رجعوا وأرجعوا جميع الروهنجيين باتفاق بين الدولتين، أرجعوهم سالمين غانمين إلى بورما مرة أخرى بموافقة بورما.
عجيب.
لماذا رجعتموهم؟ لماذا رجعتموهم؟ إذا لم يكونوا مواطنين أصليين بورميين، لماذا رجعتموهم في هذا التاريخ بالذات حين الضغط الحكومي الذي تم، الضغط العالمي الذي تم، وخاصة من وكالة غوث اللاجئين التي صرحت للتصريح أن 40,000 من المسلمين تم قتلوا أو ماتوا في البحر، وخاصة من الأطفال والنساء. لماذا رجعوا؟ ثم أمر آخر، الحكومة بنغلاديش الآن تقول دائما تقول الروهنجيين هؤلاء يكونوا في مخيمات اللاجئين حتى لا تكون هناك هجرة، واضح مرة من أركان إلى بنغلاديش، لأنه هي البوابة الوحيدة البرية لمنطقة أركان. الآن الموجودين في داخل أركان الآن، هناك الآن في نظام عندنا في بورما، في خاصة أركان، نظام العمد يسموه، نظام الرواسوغوري وهوكتا. الآن من هوكتا ذول اللي هم يعتبر عمدة على مجموعة من القرى، روهنجيين موجودين منهم الهوكتا، ولا روهنجيين موجودين، كيف يوظفونهم وعمد للأحياء تمهم روهنجيين؟
أعود إليك شيخ عبد الله، أشعر أنه لديك أيضا إضافات، في دقيقة واحدة إضافات لكي أسألك سؤال.
لا، ليست الإضافة، إنما تكمل للنقطة السابقة، للمشاهد حق أن يسأل ما هي هذه الدراسات في أي تاريخ صدر. ولذلك يعني أطرح عليهم مجموعة من الدراسات. الدراسة باسم الدراسة العلمية،
معلش، ما هذه الدراسات التي تثبت وجود
الدراسات الروهنجية العلمية التي تثبت وجود الروهنجية في أركان منذ القديم؟
ممتاز.
أي من تلك الدراسات، الدراسة العلمية الآسيوية، وذكروا في صفحة 272 أن الروهنجيا أصليون في أركان، وهذا صدر، هذه الدراسة تبعت عام 1799.
تمام.
وكذلك دراسة أخرى اسمها أصول الأغاني، هذا الكتيب تبع في لندن، وأيضا عام 1811.
تمام.
وذكروا أيضا أن الروهنجيين أصليين في هذه المنطقة، وأنهم من أصل هذه المنطقة. وكذلك الدراسة أخرى 1815، وهذه تم باللغة الألمانية وتبعت في ألمانيا أيضا، ذكروا أن هؤلاء من أصل أركان منذ القديم. وكذلك دراسة أخرى 1885، يعني قاموا عليها مجموعة من المتخصصين في الألوان، ألوان الإنسان، فبينوا أن هذا اللون الذي يحمله الروهنجيون لا يشبه لون البوذيين في أركان، ولا بوذيين في بورما، ولا البنغاليين في بنغلاديش، إنما هم المتميزين. وهنالك لابد أخذ وقت دليل قوي جدا ولو 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق. إحصائيات التي قامت بها هي أقوى أدلة، لأنها لم تقوم بها الروهنجيا ولا يقوم بها البوذيون، إنما يقوم بها يعني طرف ثالث،
جهة محايدة.
أي جهة محايدة قاموا وذكروا هذه من يعني تقريبا كانت هناك إحصائية قامت بها 1826، وهنالك إحصائية قامت بها الحكومة تلك الوقت 1872، وهنالك إحصائية أخرى 1811، وهنالك إحصائية 1941 قبل خروج الاستعمار. أنا خلينا نركز على إحصائية واحدة وهي 1826. هذه الإحصائية التي قامت بها الحكومة البريطانية، طبعا حكومة البريطانية، يقول الحاكم المفوض من قبل بريطانيا اسمه شارلز بوتن. شارلز بوتن هذا الرجل كان حاكم مفوض على أركان في ذاك الوقت، قام بإحصائية كاملة وافية وأصدر تقرير ورفع هذا التقرير للحكومة البريطانية في الهند، فذكر في هذا أن المسلمين في هذه في الأركان في منطقة أكياب بالذات، أكياب اللي هي تشمل أكياب ومونلو وبوسيدون كل هذه المناطق،
نعم.
يقول أن المسلمين في هذه المنطقة 30,000. هذا كم متى؟ 1826 ميلادي. وهذا 30,000 أنت اعتبر من عام 2012، من عام 1826 إلى عام 2012 كم سنة؟ 186 سنة الآن. 186 سنة. الدراسات العلمية تقول يعني في التعداد السكاني أن الإنسان طبعا هذول هؤلاء على طريقة الغرب أن لا يأخذون إلا طفلين أو أقل وربما لا يولدون، هؤلاء يقولون أن العدد السكاني يزداد نموه 2.4% سنويا.
نعم.
وعلى هذا يعني أساس لو يعني نحسب بعد مرور 186 سنة يطلع كم عدد الروهينجا إذا كان في ذاك الوقت 30,000؟ يطلع 2,471,230 فرد. واليوم الموجودين في أركان كم هم
تقريبا؟ هذا
تقريبا غير موجودين، هذا ربما 1.5 مليون أو أقل أو أكثر بشوي. والبقية أين هم؟ للمعلومية المسلمون ترى يتزوجون 4, 3, 2 ليس على هذه الطريقة التي يذكرونها، بل يزداد العدد إذا حسبنا المسلمين يأخذون أيضا معنا عدد الزوجات عندهم يكثر، وكذلك أطفال يأخذون أكثر، لا يمنعون يعني من التكاثر، ولذلك العدد حيزداد. ولكن حتى على الطريقة الغربية لو حسبناها يطلع يعني 1.5 مليون يكون روهينجي، إذا اعتبرنا اعتبار إسلامي حيطلع أكثر من 3 ملايين مسلم. أين هم الآن؟ هم الذين هجرهم البوذيون على أرجاء المعمورة ووصلوا بصوب اتهاده
إن شاء الله. سنأتي لعمليات التهجير وأعدادها وتواريخها بإذن الله تعالى. شيخ عبد الله يعني حدثنا عن أثر الديانة البوذية لما يحصل لمسلمي الروهينجي.
طبعا الديانة البوذية أولا هي ديانة يعني خرجت من شمال الهند،
نعم،
وهي ديانة متولدة من الهندوسية.
نعم.
البوذا أو الديانة البوذية، أولا البوذي هذا يعني أو الصنف بوذا هذا اللي يعبدونه الآن واتفقون على عبادة الصنف هذا. البوذا هي ديانة السلام وديانة حكمة وديانة اعتدال وديانة الزهد عندهم.
فهذه الأصل طبعا.
في الأصل هذه الديانة الموجودة الآن عندهم الحقيقة، ويعتبرون يعني البوذا هو رجل متيقظ الذي يتعد، والبوذي لا يتزوج، وخاصة الرهبان لا يتزوجون ولا يتكاثرون ولا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة ذلك. وعندهم حتى قتل الحشرة من المهربات. هذا أصل الديانة البوذية. طبعا الديانة البوذية انتشرت خاصة بعد موت بوذا ب250 سنة، حتى أصبحت هناك الآن دول بأكملها تحمل الديانة البوذية مثل الصين واليونان وتايوان ولاوس وفيتنام واليابان وكوريتين ودول كثيرة جدا، والديانة البوذية منتشرة في الهند وسريلانكا كثير من الدول الآن. طبعا انتشرت الديانة البوذية بالذات في طبيعة الشعب الآسيوي، طبيعة هادية يعني تميل إلى قضية الهدوء، قضية الاستكانة، قضية
المسالمة،
قضية حب الزهد. انتشرت الديانة البوذية في المنطقة هذه.
نعم.
طيب لماذا بوذي المنطقة هؤلاء يعذبون المسلمين؟
هذا أيوة. السؤال يطرح نفسه.
نعم. المذهب البوذي هناك قسمين، قسم يعبدون بوذا عبادة يعتبرون إله،
نعم.
وقسم ثاني يعتبرون أن هناك روح الإله حلت في من في 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 في, في بوذا. القسم الثاني هذا اعتقاد البوذيين الموجودين في داخل أركان، يعتقدون أن في هناك الجسم اللي هو الكهنوت هذا، ثم عندهم اللاهوت والناسوت. الناسوت هذا الموجود جسم حل فيه تمام يعني الروح الطيبة عندهم كذا. فهم يعتبرون أن الإنسان الروهينجي إنسان واضح حلت فيه روح الشريرة. فهم اعتقادهم أنهم لما يعذبون المسلم الروهينجي يقتلونه يحرقونه يذبحونه فهذا رحمة به، لأن روح الشريرة تخرج من عنده وتحل في بوذي وتصبح روح طيبة. فتجد سبحان الله، لأنه أصلا البوذي لا يعيشون في الغابات، الرهبان هؤلاء لا يعيشون في الغابات. فمن في الغابات تكونت هناك يعني كتلة كبيرة جدا في أراكان يعيشون في الغابات. للعلم أستاذ صلاح، يعني 50% من أرض بورما كلها غابات، كلها غابات. 20,000 كيلومتر تقريبا من مساحة بورما كلها مياه عذبة، أكبر مخزون عذب في العالم.
وهذا كنت أود السؤال عنك، الثروات الطبيعية أيضا.
أستاذ صلاح، لو تلاحظ بورما كلها غابات ويعيشون البوذيين هؤلاء في الغابات. بعد التوالد والتكاثر عندهم هناك في الغابات، خرج هناك شعب أو قومية أو ناس توجه يسمون النتالة. هذول متوحشين يعيشون في الغابات، يأكلوا لحوم البشر. فهؤلاء البوذيين الرهبان استغلوا هؤلاء الناس في 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 في, في تعذيب المسلمين. فيأتون هؤلاء المتوحشين من الجبال يقتلون المسلمين قتل. فهو ينظر بهذا بالله، تتخيلوا الصراحة لما يأتي إنسان تمام يعذب المسلم هذا ويقول أنا رحمة بهذا المسلم أفعل هذا الشيء.
نعم، على أساس دين يعني،
على أساس دين وديانة. إيش تتوقع يفعلون في المسلمين؟ نعم. أنت نحن رأينا والعالم شاهد. نعم. يعني قرى بأكبرها أخاديد يحرقونهم حرق.
نعم.
يحرقونهم حرق بدون أي أدنى إنسانية عندهم. نعم. تتعجب من هذه الديانة العجيبة الآن الموجودة.
نعم.
فهم الآن للأسف جمعوا بين سوءة الديانة البوذية من مذهب إحلال الروح هذه.
نعم.
وعندهم جمع الشيوعية العسكرية.
نعم.
من يوم الانقلاب العسكري.
نعم.
وتعرف الحكم العسكري الفاشي. نعم. حكم انقلاقي، وآخر دولة انفكت من الحكم العسكري بورما قبل سنتين.
نعم. ونصف.
الشيء الثالث ديانة الشيوعية التي لا تعرف الحكم إلا بالحديد والنار.
نعم.
فهم جمع بين ثلاث الصوات. إيش تتوقع يفعلون في المسلمين؟
طيب شيخ عبد الله، أسألك سؤال هنا في هذه النقطة. لماذا بوذيي بعض الدول يعني في تايلاند وفلبين وكذا لا يعذبون المسلمين؟ يعني لماذا بالذات مسلمي بوذيي بورما يعذبون مسلمي بورما؟
نعم، هذا السؤال، لأنه أصلاً ديانة البوذية ديانة السلام الأصل هذا. لذلك نعم. انتشر يعني الآن الصلاح 100 مليون نسمة في العالم بدون الديانة البوذية، وهي من الديانات الكبرى الرسمية عالميا. نحن لما نقول، واحد من الأشياء التي والله نتأسف بها وننادي المسلمين من هذا المنبر، يعني 1.5 مليار مسلم لا يستطيعون يوقفون هذا الاضطهاد الموجود، وهذول 400 مليون وضع نسمة في العالم وكلهم أغلبهم مسالمين في دولهم. ثم يأتون هؤلاء الناس، حتى الدلاي لاما الزعيم الروحي للبوذيين في العالم قبل أيام من أسبوع تقريبا وهو ينادي البوذيين لاحترام المسلمين وحفظ دمائهم.
نعم.
في داخل أركان.
نعم دكتور طاهر، في دقيقة واحدة وهي المدة المتبقية من هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى، وإن شاء الله تعالى نعود مع مشاهدين الكرام في حلقات أخرى نتناول جانب الانتهاكات ونتناول جانب أحداث 2012 والإبادة الأخيرة وأيضا الحلول والتحركات العالمية بإذن الله تعالى. أود أسألك في دقيقة واحدة، أنت عشت فترة من حياتك في بورما.
نعم.
كيف تفسر أحداث الإبادة التي تحصل والتي حصلت من خلال معايشتك لهذا المجتمع والذي يتدين بالديانة البوذية؟
الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين الإسلامي.
نعم.
هذه نعمة كبيرة الحمد لله. فالديانة البوذية،
نعم،
طبعا إذا جاء الحق زهق الباطل. فلما كان البوذية منتشرة في تلك المنطقة ثم جاء الإسلام النور والظلام انتهى، بدأت البوذية تنحصر يوميا ويعني سنويا. فلذلك يخافون على هذه المنطقة، يقولون أن الإسلام هيدخل وينتشر والبوذية تنتهي. فالناس في الأركان البوذيين يحاولون يحافظوا على هذه المنطقة، ولكن أنا أعتقد الديانة البوذية التي يفسرونها أو العقيدة التي يفسرونها كما ذكر الشيخ عبد الله معروف، هذا التفسير لا يرون كثيرا منهم، إلا أنها وجد سوقا منتعشا بمساندة الساسة في داخل البلاد. داخل البلاد، الساسة في داخل البلاد لهم دور كبير في إنعاش هذه العقيدة الخبيثة التي لا يعتقدها أكثر البوذيين، بل مجموعة خبيثة، مجموعة قليلة جدا من البوذيين.
نعم.
فأ أيضا ربما أنتقل على نقطة أخرى بناء على الأدلة التي قد ذكرتها سابقا على وجود الروهينجيا. ترى من عام 1948 إلى عام 1965 هناك مجموعة من الحقوق الأساسية للروهينجيا أعطيت بناء على معرفتهم واعتقادهم أن الروهينجيا في هذه الأرض وهم مواطنون أصليون. ولذلك تم من خلال 4 قرارات برلمانية في هذه الفترة، طبعا كانت حكومة ديمقراطية في تلك الفترة، 4 قرارات برلمانية صدرت بإعطاء حقوق المواطنة، فكانت تعتبر الروهينجيا عرقية من العرقيات المواطنة في ميانمار. أيضا كذلك قرروا إعطاء الفرصة للتحديث عن عرقيتهم بلغتهم في إذاعة ميانمار الرسمية، وكذلك قرروا إدارة المنطقة التي فيها المسلمون يسمى إدارة مايو، منطقة مايو إدارة مثل يعني شبه الحكم الذاتي. كل هذه أعطيت للروهينجيا ليش؟ لأنهم يعتقدون يعرفون حقوقنا، نعم، وجودنا في هذه المنطقة ولا يستطيعون ينكرون ولو بعد مرور آلاف السنين.
نعم، أشكرك دكتور طاهر وأشكرك شيخ عبد الله. مشاهدينا الكرام، كان معنا في هذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة الخاصة والتي خصصناها للحديث عن مسلمي أراكان بورما ميانمار، والحديث عن تاريخهم وعن ثقافتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام نستطلع جانب الانتهاكات التي مورست ضد هذا الشعب منذ سنوات عديدة، ونتناول أيضا في حلقة تليها عن أبرز الأحداث التي أثيرت مؤخرا قبل عامين تقريبا عام 2012، ونتناول في حلقة الرابعة بإذن الله تعالى أبرز التحركات الدولية والتحركات الروهنجية في العالم لاستعادة حقوق هذا الشعب. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.